السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في لقاء جديد متجدد مع فقه المعاملات. تحدثنا في اللقاء الماضي عن أحكام اللقطة، ثم انتقلنا للحديث عن الوصية، فبينا حكم الوصية وخلاف أهل العلم هل هي واجبة أم مندوبة، وتعرضنا لحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ وكان ابن عمر يقول: ما بت ليلة مذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ووصيتي مكتوبة عندي. وقرأنا كلاما لبعض الفقهاء الذين ذهبوا أو قالوا بوجوب الوصية، وقلنا إن مذهب جمهور أهل العلم استحباب الوصية، وأن آية الوصية في سورة البقرة نسخ منها الوجوب، نسخ الوجوب فيها، الوجوب الثابت في قول ربنا تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. قالوا هذا يدل على الوجوب. قالوا: ولكن الوجوب نسخ بآيات الميراث وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا فلا وصية لوارث. قالوا كذلك، ولو كانت الوصية واجبة للزم إخراج سهم من التركة مقابل هذه الوصية إذا لم يوصي الميت. قالوا هذا غير ثابت بالإجماع. أقول في هذه المسألة، في هذه النقطة، هذا الإجماع طعن فيه ابن حزم كما سنبين كلامه في حديثنا عن الوصية الواجبة. لكن كما قلت لكم، المصنف أورد لنا ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. الحديث الثاني حديث سعد بن أبي وقاص في سؤاله عن الوصية بماله كله، أو بثلثي المال، أو بنصف المال، أو بثلث المال، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. والحديث الثالث حديث عبد الله بن عباس موقوفا عليه: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. نريد الليلة أن نقف مع الفوائد المستنبطة من الحديث الثاني، ألا وهو حديث وصية سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. والحديث متفق على صحته كما نعلم، لكن سأحتاج أن أقرأ بعض روايات الحديث في صحيح الإمام مسلم. والحديث في الجملة كما ذكره لنا المصنف يقول فيه سعد رضي الله تعالى عنه: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني بمكة عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني بمكة عام حجة الوداع من وجع اشتد بي أو قال نزل بي، فقلت يا رسول الله إنه قد نزل بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي يا رسول الله، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قلت فالشطر يا رسول الله النصف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قلت فالثلث يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. هذا الحديث في الجملة تقريبا هو لفظ البخاري، لكنني أحب أن أقرأ عليكم بعض ألفاظ الحديث التي جمعها مسلم في كتاب الوصايا. وهذا الحديث العجيب أنه مروي عن أبناء سعد، ثلاثة من أبناء سعد رووا عنه هذا الحديث. روى مسلم الحديث عن عامر ابن سعد عن أبيه، عامر ابن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه سعد ابن أبي وقاص قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال قلت أفأتصدق بشطره أي بنصفه؟ قال لا، الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، يعني في فم امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللهم أمضي. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس، اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة قال رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة. وروى مسلم الحديث أيضا عن مصعب ابن سعد، خذوا بالكم الرواية الأولى عن عامر ابن سعد ابن أبي وقاص، الرواية الثانية عن مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص عن أبي قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أوصي بمالي كله. لاحظوا في هذه الرواية فائدة، في الروايات السابقة قال أفأتصدق، والصدقة تحتمل حال الحياة وبعد الموت، فإن كانت بعد الموت فهي وصية، لكن في هذه الرواية قال قلت أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالنصف؟ قال لا. قلت أبي الثلث؟ قال نعم، والثلث كثير. رواه مسلم. وفي رواية ثالثة أيضا عند مسلم عن حميد بن عبد الرحمن عن ثلاثة من ولد سعد ابن أبي وقاص كلهم يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى. الذي بكى هنا هو سعد، فبكى فقال ما يبكيك، ما يبكيك يا سعد؟ فقال خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة. لاحظوا الأرض اللي خايف سعد يموت فيها هي مكة، أطهر بقعة على وجه الأرض، وسوف نعرف هذا في تعليقنا على الحديث. بكى سعد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه إلى السماء اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، قالها ثلاث مرار. قال سعد يا رسول الله إن لي مالا كثيرا فما تأمرني؟ إن لي مالا كثيرا فما تأمرني يا رسول الله ولا يرثني إلا ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ أفأوصي، برضو هذه الرواية فيها أفأوصي، الروايات الأخرى أفأتصدق، أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فبالثلثين؟ قال لا. قلت فالنصف؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة. أريد من أعزائي المشاهدين والمشاهدات أن يعددوا معي هذه المسائل. إن صدقتك أي تتصدق من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة. طب الصدقة للمسجد أو للفقراء أو للمساكين هذه صدقة، لكن النفقة على العيال صدقة؟ نعم، بالنية الصالحة الصادقة الخالصة كما سنبين. إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس. وقال بيده يتكففون الناس، يعني يطلبون من الناس المساعدات بأكفهم كما سنبين إن شاء الله. الحقيقة قبل أن نخوض في فقه هذا الحديث وهو مليء بالفقه المتعلق بالوصايا وغير الوصايا، أريد أن نتحدث سويا عن فضائل هذا الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص. والله لو أردنا أن نعدد فضائله، وأنا أريد من أعزائي المشاهدين والمشاهدات من أولادنا وبناتنا أن احنا نعدد هذه الفضائل، نحفظها، نكتبها، نسجلها. سعد أحد العشرة المبشرين بالجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال سعد في الجنة، وإحنا كلنا عارفين حديث العشرة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد في الجنة، إلى آخر العشرة المبشرين بالجنة. العجيب أيضا أن سعد أحد عشرة سبقوا للإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أحد السابقين. وكان يقول عن نفسه كنت ثلث الإسلام، وكان يقول لا أعلم أحدا أسلم قبلي أو أسلم إلا أن يكون قد أسلم في اليوم الذي أسلمت فيه. يعني سعد كما جاء في صحيح البخاري وغيره من السابقين، سابقته عظيمة. سعد أحد الستة الذين أوصى لهم عمر بالخلافة حينما طعن بعدما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وتيقن من الموت، ودخل عليه أصحابه يعودونه فقالوا له: ألا تستخلف يا أمير المؤمنين؟ فقال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أترك، يعني أترك الاستخلاف، إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر رضي الله عنه، وإن أترك، يعني أترك الاستخلاف، فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: فعلمنا أنه لن يستخلف. طب ماذا تصنع الأمة بعد عمر؟ قال: الأمر في بقية العشرة، يختار من بينهم واحدة في الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وكان هؤلاء الستة هم عثمان وعلي وسعد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف، وكان معهم عبد الله بن عمر يحضرهم ويشهدهم وليس له من الأمر شيء. وانتهت هذه القصة بمبايعة الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله تعالى عنه. الشاهد هنا أن سعدا مكانته ومنزلته معروفة. سعد هو القائد المظفر في معركة القادسية، وهي من أعظم معارك الإسلام، المعركة التي زلزلت عرش كسرى وتهاوت فيها مملكته، ولم يبق أمامه إلا أن يفر في أصقاع مملكته حتى سقط بالكلية، أو سقط ملكه بالكلية، فكان القائد المظفر لمعركة القادسية هو سعد بن أبي وقاص. سعد لما ثارت الفتنة بين الصحابة اعتزل الفتنة، رفض أن يقاتل مع أحد الفريقين، وكان يقول مقالته العجيبة: ايتوني بسيف له لسان وشفتين، ينطق ويتكلم ويقول: هذا كافر فاقتل، وهذا مسلم فلا تقتل، أنا لا أقاتل المسلمين. اعتزل سعد في جماعة ورفضوا أن يخوضوا في الفتنة، وكان سعد مستجاب الدعوة. ويروى في هذا حديث وإن كان فيه مقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أو كما قال. لكن كون سعد كان مستجاب الدعوة من المعلوم ومن المتواتر في الأمة. الحقيقة أنا أريد أن أقرأ أيضا بعض الأحاديث التي سطرها البخاري ومسلم في فضائل سعد بن أبي وقاص. يعني مثلا هنا البخاري يروي بإسناده عن سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام، أي ثالث 3 في الإسلام، ولا نستطيع أن نفهم هذا إلا إذا استثنينا يعني خديجة وزيد، خديجة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، وزيد غلامه، ثم كان أبو بكر وعلي وسعد. وأيضا روى أيضا البخاري عن إسماعيل ابن قيس قال: سمعت سعدا رضي الله عنه يقول: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. ودي من مناقب سعد المشهورة، أنه أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان هذا في سرية قبل بدر، كان في سرية قبل بدر، أصاب رجلا من المشركين فقال: إني لأول العرب، أي لأول الناس رمى بسهم في سبيل الله. وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الحالة التي يصفها سعد: وما لنا طعام إلا ورق الشجر. كانوا يخرجون في جزيرة العرب في سراياهم وفي مغازيهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بأقل المؤن، وما لنا من الطعام إلا ورق الشجر، حتى إن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاة ما له خلط. قال: ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، لقد خبت إذا وضل عملي. وكانوا وشوا به إلى عمر وقالوا: لا يحسن يصلي. وهذه من مفارقات وعجائب الزمان، أن صاحب هذه الفضيلة، صاحب هذه السابقة، ولاه عمر بن الخطاب أميرا على الكوفة، فشكاه بعض أهلها، في بعض الناس متخصصين شكاوي، شكاه بعض أهلها إلى عمر وقالوا إنه لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، ثم قالوا: وإنه لا يحسن يصلي. تصوروا لما بعض المسلمين الجدد في الكوفة اللي دخلوا في الإسلام جديد يقولوا عن سعد بن أبي وقاص الصحابي الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، يقولون عنه لا يحسن يصلي، فمن الذي يحسن يصلي؟ ومعلوم أن عمر عزل سعدا وقال له وقد طيب خاطره: ما عزلتك عن تهمة. وسعد لما سمع مقالة الرجل الذي وشى به وكذب عليه رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأعمي بصره وأعرضه للفتن. احنا لما بندعي الواحد يا اخوانا بندعي له، قول له ربنا يطول عمرك. لكن سعد لما جه يدعي على الرجل قال: اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره. بس طول العمر مع الفتنة مصيبة، أعاذنا الله وإياكم من الفتن، من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال سعد: اللهم أطل عمره وأعمي بصره وعرضه للفتن. فكان الرجل قد بلغ من الكبر عتية، قد سقط حاجباه، وكان يتعرض للجواري، للفتيات الصغيرات في الطرقات، فيقال له: يا رجل ألا تتقي الله؟ فيقول: شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. سعد بن أبي وقاص تروي لنا السيدة عائشة أيضا من فضائله، قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، أرق يعني مش جاي له نوم، أحس بالأرق، أرق، والإنسان بيأرق لما يكون فيه أشياء بتشغله، فيه هموم في قلبه وفي صدره. أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. الرسول بيتمنى: يا ليت أن أحد أصحابي من الصالحين يأتي ليقوم على حراسة الليلة، ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاح، واحد لابس الدرع وماسك السيف وماسك الرمح، السلاح صوته بيخبط، صوت الحديد. قالت: وسمعنا صوت السلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال سعد: يا رسول الله جئت أحرسك. وكأنه بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصال لاسلكي. الرسول يقول: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، فسرعان ما جاء سعد وكأنه سمع أمنية النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد: يا رسول الله جئت أحرسك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرسه أصحابه حتى نزل عليه قول ربنا تبارك وتعالى: والله يعصمك من الناس، فاستغنى عن حراستهم. وأيضا يروي الإمام مسلم عن عبد الله بن شداد قال: سمعت عليا، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يقول عبد الله بن شداد يقول: سمعت عليا يقول: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك، سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص، ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك فإنه جعل يقول له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما انهزم عنه أصحابه وبقي وحده في الميدان في جماعة تعد على أصابع اليدين من المهاجرين والأنصار، كان منهم سعد، وكان سعد راميا ماهرا يرمي بالسهام وبالنبال، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يناوله السهام ويقول له: ارمي سعد، ارمي سعد، فداك أبي وأمي، يعني أفديك بأبي وأفديك بأمي. يقول علي: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع أو جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك، إلا لسعد بن أبي وقاص. وسعد يقول في هذه القصة: فناولني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم قد انكسر نصله، يعني لا نصل له، لا سن له، قال: فرميت به رجلا من المشركين فسقط فانكشفت سوءته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. تصوروا في هذا الموقف الشديد الذي أوذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان سعد من الذين وقفوا يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم. سعد له موافقات كما أن عمر له موافقات، ومصعب بن سعد يروي عن أبيه كما في صحيح الإمام مسلم، وأنا أقرأ لكم من صحيح مسلم، يروي عن أبيه أنه قال: نزلت في آيات من القرآن. سعد بن أبي وقاص يحدث ولده مصعب يقول: نزلت في آيات من القرآن. إيه؟ قال الأولى يعني: حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب، وقالت له: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا، يعني لن آكل ولن أشرب ولن أتكلم ولن أكلمك حتى ترتد عن دين الإسلام، عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال سعد: القصة معروفة، والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما رجعت عن ديني أبدا. قال سعد: فمكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد، قعدت 3 أيام لا تاكل ولا تشرب حتى أغمي عليها من شدة الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وأنزل قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذه هي الأولى. الثانية: قال: وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة، غنائم، فإذا فيها سيف فأخذت قبل أن تقسم الغنائم، فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت: نفلني هذا. انفلني، النفل يعني أن يعطي الإمام شيئا من الغنيمة قبل القسمة. فقلت: نفلني هذا السيف، فأنا من قد علمت حاله، يعني أنا صاحب السابقة والجهاد وصاحب القوة في القتال. فقال: رده من حيث أخذته. قال: فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه لامتني نفسي، فرجعت إليه فقلت: أعطنيه يا رسول الله، يعني أنت مش عايز تدهولي ليه؟ أعطنيه. قال: فشد لي صوته: رده من حيث أخذته، يعني أمره بصوت شديد: رده من حيث أخذته. قال: فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. هذه الثانية. قال سعد: ومرضت. دي قصة الحديث، قصة اليوم النهاردة، قصتنا الليلة. قال سعد: ومرضت، ودي ما نزلش فيها آية، لكن إلا إذا كان يقصد آية الوصية نزلت في هذا، لكن نسمع كلام سعد رضي الله عنه. قال سعد: ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني، فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت، أنا عايز أوزع مالي صدقة أو وصية. قال: فأبى، رفض. قال: قلت: فالنصف. قال: فأبى. قلت: فالثلث. قال فسكت، فكان بعد الثلث جائزا. قال وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين، دي الرابعة يا أخوانا، فقالوا تعال نطعمك ونسقيك خمرا قبل أن تحرم الخمر، وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال فأتيتهم في حش يعني بستان، فإذا رأس جزور مشوي عندهم، بيأكلوا رأس جمل مشوي، وعندهم زق أو زق من خمر. قال فأكلت وشربت معهم. قال فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم، فقلت المهاجرون خير من الأنصار. قال فأخذ رجل أحد لحيي الرأس، لما بيأكلوا الرأس بيسلكوا الفكين، أخذ أحد الفكين قال فضربني به فجرح بأنفي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل يعني في شأنه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه بعض فضائل سعد بن أبي وقاص، أردت أن أتعرض لها سريعا ونحن نتحدث عن الصحابي الجليل، خاصة وأن من فضائله ما كان في شأن الوصية التي نتحدث عنها الليلة. يقول سعد كما في الحديث: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني بمكة عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، وفي رواية قال أشفيت منه على الموت. سعد سكن المدينة، هاجر من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المهاجرين، وسكن المدينة واستوطن المدينة، وبعد أن فتحت مكة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من الهجرة يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أو حجة الإسلام. العجيب أن يعني الحجيج بيأتوا مكة من كل فج عميق، أحيانا بتنتشر بعض الأمراض والأوبئة. سعد يقول فمرضت مرضا شديدا أشفيت منه على الموت، مرض شديد، وإحنا شفنا سعد بن خولة مات في هذه الفترة أيضا في مكة، فحزن سعد حزنا شديدا، هموت في مكة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم كما سنعلم رثى لسعد بن خولة أن مات بمكة. ليه يا أخوانا؟ لأن المهاجر لا ينبغي له أن يرجع في هجرته، ولا يستحب له أو لا يحب له أن يرجع فيها ولو بالموت فيها رغما عنه. ولهذا رثى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة أن مات بمكة. وسعد بن خولة بدري مهاجري مشهور معروف وسنتكلم عنه. سعد أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، وهنا إشارة مهمة جدا، هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في عيادة المريض، ومن عاد مريضا فهو في خرفة الجنة حتى يرجع، في خريف الجنة يعني في ثمار الجنة حتى يرجع، ففضل عيادة المريض معروف. والرسول صلى الله عليه وسلم كان من هدي أنه يخفف عن المريض ويقول له لا بأس طهور إن شاء الله، ويدعو له، وعلمنا أن ندعو لمرضانا فنقول نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أو نرقيه فنقول بسم الله أرقيك، أو نقول أقول في بسم الله أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، أو نعلمه أن يرقي نفسه فنقول له ضع يدك على ما تألم من جسدك وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وهنا الرسول قال اللهم اشف سعدا، قالها ثلاث مرات، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة المريض. قال عادني، جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني بمكة عام حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت يا رسول الله إنه قد نزل بي من الوجع ما ترى. علماءنا يقولون فيه جواز ذكر المريض ما به، وهل هذا يكون من باب الشكوى؟ قالوا لا، لا يستحب للمريض أن يشكو ربه. الإنسان لما تنزل به مصيبة من مرض أو موت حبيب أو غال، لا ينبغي له أن يشكو ربه أو أن يسخط على قضاء ربه، وإنما يرضى ويسلم. لكن هنا يجوز أن يصف حاله لطبيب ليصف له دواء، يجوز أن يذكر حاله لمفت ليطلب منه فتوى. فالشكوى لا تكون إلا لله، كما قال يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني يشكو المبتلى لربه ولا يشكو ربه للخلق. سعد هنا قال: يا رسول الله، إنه قد نزل بي من الألم من الوجع من المرض ما ترى، أنت شايف حالتي. فالشكوى هنا ليست مذمومة، لأنه يريد أن يرتب عليها الفتوى. قال: وأنا ذو مال، أن رجل رزقني الله مالا وفيرا. العجيب يا إخواني أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاشوا معه سنوات الفقر والشدة، كانوا يربطون الحجر على بطونهم، يربط الواحد منهم الحجر على بطنه من الجوع، ثم فتح الله عليهم. وكان منهم جماعة كانوا من أغنياء الصحابة، الواحد منهم يأتيه الغنى من حيث يدري ومن حيث لا يدري، مع أنهم ما كانوا يطلبون المال من حل أو حرام، كانوا حريصين على الحلال الخالص، وكان عندهم ورع وخوف من الله وخشية من الله وزهد في الدنيا، لكن كان الله يغنيهم. أمثال عبد الرحمن بن عوف، أبو بكر الصديق، عثمان بن عفان، سعد بن أبي وقاص، بعضهم يقول عنه كان غنيا رغم أنفه. عبد الرحمن بن عوف هاجر لا مال له، في فترة في العشر سنوات بعد الهجرة صار من أغنى أغنياء المسلمين. كذلك أبو بكر الصديق خرج من ماله كله في الهجرة، ولم يترك لبناته شيئا في مكة، وخرج من ماله كله في غزوة تبوك، ومع هذا ظل أبو بكر يرزقه الله عز وجل ويغنيه الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأنا ذو مال، ونلاحظ هنا أن المال لا يعيب صاحبه ولا يشين صاحبه طالما حصل عليه من الحلال وأنفقه فيما يحبه الله ويرضاه. المال بيبقى مصيبة لو حصلت عليه من الحرام، لو اختلسته، لو اغتصبته، لو سرقته، لو أخذته بطرق النصب والاحتيال، هذا حرام قولا واحدا حرام، وأنواع الكسب الحرام كثيرة أعاذنا الله وإياكم منها. وأيضا يكون وبالا، حتى لو اكتسبت من الحلال يكون وبالا إن لم تعرف حق الله فيه، الصدقة، الزكاة، الإنفاق في سبيل الله. وأيضا يكون وبالا ومصيبة إذا لم تنفقه على الوجه الذي يرضي الله، في المصارف التي أباحها لك الله عز وجل. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس، وكان أغنياؤهم خير أغنياء عرفتهم الدنيا. انظروا إلى سعد صاحب المال الكثير، يقول: وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة. احنا في زماننا دلوقتي يا اخوانا لو واحد عنده بنت واحدة، يقول ايه؟ يسألني: يا فضيلة الشيخ، انا عايز اكتب لها كل مالي. ليه؟ لماذا؟ يقول: عشان انا خايف عليها من اخواتي. يا اخي اتق الله، خايف على بنتك من اخواتك؟ خايف على بنتك من اعمامها اوليائها بعدك الذين يكفلونها بعدك؟ الدنيا تغيرت، ما الذي حدث للناس؟ انظروا إلى سعد يقول: وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة. عايز أتصدق، عايز أوصي. ولاحظوا معي هنا قوله: أفأتصدق، جاءت كلمة عامة تشمل الصدقة في الحياة والصدقة بعد الموت اللي هي الوصية، لكن جاءت في الروايات الأخرى خاصة، قال أفأوصي، لأن الإنسان في مرض موته ما بيعرفش يتصرف، لكن يقول يا أخواننا اعملوا كذا، يا فلان اعمل كذا، هذه هي الوصية. أفأوصي بمالي كله؟ طب وسعد هيضيع بنته لما يوصي بماله كله؟ هيضيع بنته؟ لا، هو أكيد يعلم أن لها من يكفلها وأن عندها من المال ما يكفيها. الرسول قال له لا، قال له لا، قال فبثلثي مالي، بالثلثين، قال لا، قال فبنصف مالي، بالشطر، قال لا. وضع عجيب يا أخوانا والله. الناس عايزة تكتب لبناتها وتوقع العداوة والضغينة والبغضاء بين الورثة، وسعد والكلام ده يعني لنتعلم، يقول إن ابنتي وحيدة يكفيها بعض المال، أما مالي فكثير، أريد أنا أن أستفيد منه أمام ربي عند ربي يوم ألقاه، أستفيده بوضعه في أعمال صالحة من أعمال الخير والقربة والأوقاف والوصايا ونحو هذا. الرسول قال له لا. الإنسان ممكن يتبرع حال حياته وممكن يتبرع عند موته، ولهذا حكم، ولهذا حكم نعرفه بعد فاصل قصير. نسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. سنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، عدنا لكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، ولازلنا نتحدث عن حديث سعد بن أبي وقاص في الوصية. يقول سعد: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني بمكة عام حجة الوداع من وجع اشتد بي أشفيت منه على الموت، فقلت يا رسول الله إنه قد نزل بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قلنا أفأتصدق، وفي رواية أفأوصي. وهنا لابد أن احنا نفرق بين تصرفات المريض وتصرفات الصحيح، ودي مسألة مهمة جدا في الفقه الإسلامي وحتى في القوانين الوضعية أخذوها. الإنسان في حال صحته تصرفاته غير مقيدة بقيود، إلا قيود الشرع، إلا القيد الشرعي، إنني لا أخالف حكما شرعيا، يعني لا أقع في الحرام. لكن الإنسان في مرض موته تصرفاته بتتقيد، خاصة التصرفات المالية بتتقيد بحقوق الورثة. نقول له أنت دلوقتي هتموت ومالك ما عادش خالص لك، لم يعد ملكا خالصا لك. هو طبعا المال عمره ما كان ملك خالص لأي إنسان، المال مال الله، لكن أيضا أنت في حال الوفاة تصرفاتك لابد تكون محددة ومحكومة. هذه الشريعة العظيمة لم تمنع الإنسان عند المرض أو عند الوفاة من التصرف مطلقا، وإنما قننت هذا التصرف بما يحقق مصلحة الإنسان في نفسه وبما يحفظ مصالح أولياؤه من الورثة حتى لا يضيعهم، لأن الإنسان في مرض موته ممكن يخطئ، يتصرف تصرفات غير محكومة غير منضبطة فيضيع من يعول. ومن هنا قال سعد: يا رسول الله أفأتصدق بمالي كله؟ أفأوصي بماله كله؟ قال له لا. وتسيب بنتك دي تسيب لها ايه؟ ما ينفعش. أفأتصدق بمالي كله؟ قال لا. قلت فبالثلثين يا رسول الله، أقسم مالي ثلاث أتلات، ثلاثة أثلاث، أدي البنت ثلثها يكفيها ويغرقها هي وغيرها، والثلثين أتصدق بيهم؟ قال له لا. قلت فالشطر يا رسول الله، أقسم البلد نصين، نص لي أدخر عند الله ونص يروح للبنت وللورثة؟ قال لا. قلت فالثلث يا رسول الله، فهنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، يعني يجوز لك أن توصي، وهذا حقك أنت بقى كإنسان. الكلام ده أخواننا أصبح غريب في مجتمعاتنا، أغنياء المسلمين أصحاب الملايين رجال الأعمال يتعاملون في أموالهم ويتعاملون مع أبنائهم ومع ورثتهم بفكر غربي بطريقة بعيدة في كثير منهم إلا من رحم ربي عن المنهج الشرعي. لا، المنهج الشرعي جعل لورثتك حقا، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولعلنا نتعرض لهذا الكلام في حديث الفرائض، لكن أيضا جعل لك أنت فرصة لتلقى ربك وقد ختم لك بعمل صالح، تتصدق توصي، وقد تكون الوصية مطلوبة عندك مثلا أحد أبناء إخواتك أو أخواتك يعينك في عملك، هو ذراعك الأيمن وله جهد، وهنا هو ليس بوارث، فإيه المانع أنك توصي له ببعض مالك، أو توصي لبعض جهات الخير ببعض مالك، تواسي أقاربك الذين لا يرثون أو الذين يحجبون عن الميراث لوجود من هو أقرب منهم، تواسيهم بشيء من الوصية. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. نعم، نسخت الوصية في حق الورثة، لا وصية لوارث، لكن تبقى في حق غير الورثة من الأقارب. أبقى الله لك ما ينفعك بعد الموت إن تكاسلت أو توانيت عن أدائه حال الصحة، جعل لك أن تفعل هذا في حدود ثلث التركة. والثلث هنا هو الحد الأقصى، يعني لا يجوز تجاوزه. وللعلماء كلام لعلنا نتعرض له في لقاء تالي في حكم الوصية بما زاد عن الثلث، وإحنا إن شاء الله في لقائنا القادم نريد أن نتكلم عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم، هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأي شيء أوصى، ثم نتكلم عن الوصية للوارث والوصية لغير الوارث، ثم نريد أن نتكلم عن مسألة تشغل الكثيرين هنا في مصر وفي بعض البلاد العربية التي تتأثر بالتراث أو الفكر المصري يتعلق بالوصية الواجبة أو حكم الوصية الواجبة قانونا. هذا كله إن شاء الله نتعرض له في حلقتنا القادمة، لكن أنا ما زلت أستخرج النقاط من حديث سعد هذا سريعا. فسعد أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصي بالثلث، وقال له: والثلث كثير. وكما قال ابن عباس فهم من قوله كثير أنه لا يجوز الزيادة عليه، كثير قوي قوي، لكن بعض أهل العلم فهم قولا آخر: كثير يعني طيب، كثير يعني أجر كثير وثواب عظيم، لكن المشهور عند الفقهاء كثير بمعنى أنه لا يجوز تجاوزه أو الزيادة عليه. وسنذكر كلام العلماء في هذا إن أجاز الورثة وإن لم يوجز الورثة. الثلث والثلث كثير، ثم بين له العلة: إنك أن تذر يعني تترك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة. إما تسيب ولادك أغنياء أفضل من إنك تسيبهم شحتين، أفضل من إنك تسيبهم عالة فقراء. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يتكففون الناس يعني هيشحتهم، يقول لك أعطني ملء كفي أو أعطني ما يكفني ويمنعني، أو يتسولون بأكفهم. طبعا كلمة يتكففون أشارت إلى هذه المعاني كلها. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يعني فقراء يتكففون الناس. ف ثم قال له وإنك لن تنفق نفقة. سعد نفسه ينفق كل ماله قربة، قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. حتى الميراث اللي هتتركه لأولادك إذا كنت عملت فيه بتقوى الله وهتبتغي فيه وجه الله، رب العزة سيثيبك عليه. إنك لن تنفق نفقة، أي نفقة تبتغي بها وجه الله، إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وفي رواية مسلم حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، يعني في فم امرأتك. الإمام النووي يقول والرجل لا يضع اللقمة في فم امرأته إلا في حال الأنس والمداعبة، يعني مش كل واحد قاعد يأكل مع زوجته بيحط لها اللقمه في بقها وهي بتحط له اللقمه في بقه، ده بيبقوا مبوزين ومكشرين وزعلانين ومتخانقين. لكن حاله الانس والمداعبه ممكن الرجل يضع اللقمه او يعني الشيء من الطعام في فم امراته. والانسان لما بيعمل كده بيبقى سعيد وهي سعيده، يعني بتبقى حاله انس وسعاده. وحاله الانس والسعاده لما ترفرف على البيت، يعني انا مستفيد والزوجه مستفيده وكلنا مستفيدين، اخذ ثواب على الكلام ده. الرسول بيقول انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله، يعني ما تنفق على زوجتك ابتغي وجه الله، اما تنفق على ولدك ابتغي وجه الله، اطلب ما عند الله، قل له يا رب انا بعمل كده عشانك، انا بعمل كده عشان ثوابك. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، أخذت الأجر عليها كاملا، حتى ما تجعل في امرأتك، حتى اللقمة تجعلها في الفي يعني الفم، حتى ما تجعل في امرأتك، يعني في فم امرأتك، حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك. يقول سعد يا رسول الله أخلف بعض أصحابي، يعني هموت والسبوني هنا في مكة، أو بمعنى تاني يا ترى هعيش بعد ما يموت الكثير من أصحابي. بيسأل عن حال الموت والحياة وبيتساءل بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف، أشار إلى المعنى اللي يطمن المريض. تخلف بمعنى تبقى وتعيش، وتخلف التانية بمعنى تموت ونسيبك. إنك لن تخلف فتنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، تاني يا اخوانا تبتغي بها وجه الله، تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، أجرا في الأولى وأجرا درجة في الثانية ورفعة في الثانية. والرفعة تكون في الدنيا حسن الصيت وثناء الناس عليك، وتكون في الآخرة في الدرجات العلى من الجنة، أرزقنا الله وإياكم الدرجات العلى من الجنة. إنك لن تخلف فتنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة. ولعلك أن تخلف يعني تعيش، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ينتفع بك أقوام، سعد عاش بعد القصة ديت كم سنة يا اخوانا؟ القصة دي كانت سنة 10 من الهجرة. سعد مات سنة كام؟ سنة 55 هجرية، وقيل سنة 58 هجرية، يعني عاش بعد هذه القصة 45 سنة. سعد ما كانش عنده إلا بنت واحدة، سعد ربنا رزقه من الولد 12 بنت و17 ولد، تصورهم أولاد سعد. ما هو اللي بيروي الحديث هنا أولاد سعد، مصعب بن سعد وعامر بن سعد، عن ثلاثة من ولد سعد، لكن ساعة القصة دي كان ما عندوش إلا بنت واحدة. إنك لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يرجع المهاجر في هجرته، ويكره أن يموت المهاجر في بلده التي هاجر منها. ورثى يعني تأثر وحزن لسعد بن خولة لأنه مات بمكة، قال اللهم أمض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. المخرب يذكرني أن احنا سنستقبل الأسئلة والاستفسارات والاتصالات، فأنا أعدكم إن احنا نترك قضية سعد بن خولة نكملها إن شاء الله في لقائنا القادم، والآن نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم. السلام عليكم، معنا أم أحمد.
أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أم أحمد.
لو سمحت، أنا بتاجر، يعني بتاجر بالإرث.
بتجري في ايه يا ام احمد؟
في ملابس جاهزه وكده.
ايوه.
فانا عايزه اسال، لو مثلا حد نقى حاجه من محل وانا رحت اشتريتها وبعتها له وحطيت الربح بتاعي، ده حلال ولا لا؟
يعني الحاجه ما كانتش عندك وبعدين رحت اشتريتيها؟
يعني هو نقاها الاول وبعدين، لان هو خايف ان انا مثلا اجيب له الحاجه ما تعجبوش، عايزه على ذوقه هو. فانا رحت، هو نقى وانا رحت اشتريتها وبعدين بعتها له واديت له الربح وحطيت عليها.
اصل كلمه نقاها يا ام احمد،
ايه
كلمه نقاها الاول دي كلمه صعبه شويه.
ما هو يعني
هو عارف هي فين، او هو عارف وعايز ايه، عايز فستان، عايز جلباب، عايز قميص، عايز مش كده؟
ايوه.
عايز ثلاجه، عايز غساله،
يجوز.
هو عارف هي فين ومواصفاتها ايه.
ايوه.
وبيجي يقول لك انا عايز اشتريها منك كده، مكان هي مش عندك
وهي مش عارف،
فبتروحي تشتريها له.
يعني هم، انا اصلا بروح
بتروحي تشتريها وبعدين تبيعها له
في اللبس بس. فيعني اللي هم بيخافوا ان انا يعني بنقي لهم الحاجه ما بتعجبهمش وبفضل ارجعها.
سؤالك واضح يا ام احمد.
ايه
سؤالك واضح.
ايوه. يعني
اسمعيني عبر الشاشه
كذا مره.
اسمعيني عبر الشاشه.
لا، احنا هننقي وبعدين انت روحي اشتريها وبيعها لنا.
اسمعيني عبر الشاشه.
ايوه ماشي. السلام عليكم.
معنا اتصال اخر. عبد الله. السلام عليكم. ام عبد الله. السلام عليكم.
ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟
ازي حضرتك؟ اتفضلي يا ام عبد الله، بارك الله فيكي.
ربنا يديك الصحة يا رب.
الله يبارك فيك.
الله يكرمك. معلش انا ليا سؤال يا فضيلة الشيخ. دلوقتي والدتي فوق ال 60 سنة، حاجة داخلة في 70، فدلوقتي في عمرة، يعني نفسها تروح عمرة ووالدي توفاه الله وملهاش محرم يعني. فهتطلع مع صحبة اننا يعني ناس في الشارع واخت منتقبة وهي مربياهم وزوجها برضو يعني يعتبر كان بيجي ياخد درس عند والدي وهو صغير، يعني عارفينهم كويس جدا وصحبة امنة جدا، هتبقى مرتاحة جدا. فهل الامر ده جائز ولا غير جائز؟ وهي نفسها تطلع يعني، وهي طيران مش هتبقى بري او بخيرة يعني.
ماشي يا ام عبد الله،
جزاك الله كل خير. الله ربنا يخليك لينا يا رب.
بارك الله فيك. الاستاذ محمد من القاهره. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
اتفضل يا استاذ محمد.
الله يبارك فيك يا رب. والله باختصار كده عشان ما اطولش على حضرتك، انا بفضل الله تعالى انا ملتحي بفضل الله وملتزم، اللهم لك الحمد يعني.
الحمد لله.
في حاجه انا خانقاني وتعباني جدا. انا دلوقتي كل ما اتقدم لبنت للزواج وكده، الحقيقه والله يا شيخ جمال بيطلب مني مطالب في غايه الصعوبه بتعجزني، لدرجه بفضل الله ربنا يبارك لها الحاجه زينب في جمعيه التسليم والسلسبيل جابت لي زوجها اروح اشوفها يوم الجمعه جاء بامر الله. بس انا رايح وخايف، كاره، خلاص كرهت اخش بيوت وكرهت ان انا اتقدم. والله
انت امكانياتك محدوده يا محمد.
نعم.
امكانياتك محدوده؟
لا انا الحمد لله والله بفضل الله، والله عندي الشقه والحمد لله بشتغل ومتامن عليا يعني، والحمد لله يعني اقدر.
امال خايف من ايه؟
نعم.
خايف من ايه؟
بيطلب مطالب يعني مطالب صعبه، ذهب يعني في رجل ربنا يبارك له.
طيب هو ده سؤالك يا استاذ محمد؟
انا مخنوق بصراحه.
طيب ان شاء الله اسمعني عبر الشاشه، بارك الله فيك. معانا ام مروه من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اود ان اسال على حضرتك سؤال.
تفضلي.
انا متزوجه، أنا متزوجة ولدي بنتان، وفي الحقيقة زوجي لا يبخل بشيء عني، ولكن أود هناك بعض الفلوس أخذها كما يقول خافية عنه، ولكي أشتري لوازم البيت فقط. لا أعطيها لأهلي أو لأهله، بل أشتري لوازم البيت أو لوازم أبنائي بناتي أو أشياء في البيت.
ما أنت قلت يا أم مروة.
فهل هذا حلال؟
يا أم مروة.
نعم.
أنت قلت أنه لا يبخل عليك بشيء.
لا يبخل عني بشيء.
أمال بتاخدي من ورايا.
ولكن هناك بعض الأشياء لا يرغب في شرائها، مثل
أشياء لا يوافق عليها
المطبخ.
أشياء لا يوافق عليها ولا موافق عليها؟
نعم.
هذه الأشياء يوافق عليها أو لا يوافق عليها؟
بعد شرائها وحضورها إلى البيت يوافق عليها.
ماشي يا أم مروة، اسمعيني عبر الشاشة.
سيدنا الشيخ،
نعم.
ولكن هناك عندما أقول له أني أخذت لك الفلوس خفي عنه أو كذا، يقول لي لن أسامحك، لن أسامحك لأنك اشتريت هذا أو كذا. ولكن ساعات يقول لي مسامحك، فهل هذا الذي أفعله يا سيدي حلال أم حرام؟ أود أن، ولكن لا يقبل عني بشيء مطلقا.
انتظريني أمام الشاشة أم مروة، بارك الله فيك. معنا الأستاذ عمرو من القاهرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
لا يا شيخ، أنا اشتريت سيارة بالقسط، رحت لشركة عربيات قال لي أنا هقسط لك العربية، هنروح عند المعرض تاخد العربية وندفع وتاخد العربية. قلت له لا، أنا هاخد منك أنت عربية، مش دعوة بمعرض خالص، يعني هاخد منك أنت، هدفع لك وهاخد منك أنت، هتيجي أنت فلوس والقسط وكل حاجة، مش دعوة بأي معرض.
مين اللي باعها لك؟
شركة اسمها كونتر.
شركة
فدلوقتي الحمد لله سألت في الموضوع ده وقالوا لي ما فيهاش حاجة، عشان انت ما فيش طرف ثالث. بس انا دلوقتي بدفع مبلغ كبير في 250 جنيه في الشهر كتأمين إجباري، وما حدش ودي أبدا يديني عربية قسط غير التأمين الإجباري ده. فالتأمين ده نظامه دلوقتي أستفيد بيه ولا أخذ يعني مثلا التأمين ده في خلال المدة اللي أنا
تأمين ضد الحوادث، مش كده؟
ضد الحوادث.
إجباري ولا اختياري؟
ده إجباري.
ولا هم اللي اجبروك عليه؟ هو اختياره، هم اجبروك عليه.
لا لا والله اجباري، انا حتى طول ما مش عايز امن مرضيوش.
طيب ماشي.
والتانيين عندهم هم على فكره، هم اللي بيامنوا يعني.
لا انا اقصد اجباري على كل السيارات، ولا هم اجبروك في البيعه دي؟
لا لا، في البيعه دي اجبروني.
طيب ماشي.
طب التي هل ممكن اسيب منه؟ ولو ممكن مثلا التي هدفع مثلا في خلال فتره القسط كلها تقريبا 9000 جنيه، ممكن استفيد من التامين ده بحدود 9000 جنيه؟
انت اشتريت خلاص يا
اشتريت خلاص.
طيب ماشي، اسمعني عبر الشاشه. معانا الاخ محمد من كفر الشيخ.
ايوه
السلام عليكم.
ايوه شوف يا مقعدتنا كان مولانا، بس كنت عايز اسال، بس انا شغال في الصرف الصحي وتملي بدون نجاسه على طول، فكنت عايز اسال الصلاه يعني.
ماشي يا اخ محمد.
ماشي، شكرا يا شيخ، والله بحبك في الله يا شيخ.
احبك الله الذي احبتنا فيه. نجاوب بسرعة على هذه الأسئلة إن شاء الله. أم أحمد بالتاجر، ما عندهاش محل صحيح، ما عندهاش سلعة معروضة في محل أو في معرض، لكن بعض الناس بيروح يشوف الحاجة في المحل أو في المعرض وتفرج عليها وتعجبه، بني يجي يقول لأم أحمد أنا عايز أشتري الشيء الفلاني، فأم أحمد تروح تشتريه وبعدين تبيعه له بالقسط وتاخد هامش ربح. والله يا أم أحمد، إن كان هو ملوش دعوة بالمعرض ولا ملوش دعوة هو علاقته بك أنت فقط، وأنت رحت اشتريت له الحاجة اللي هو نفسه فيها أو اللي هو وصفها لك وبعتها له وخدتها مش ربح في البيع بالقسط، فهذا لا بأس به. لكن الخوف يا أم أحمد أنك تبقى مجرد ممولة. ممولة يعني إيه؟ يعني هو يروح يشتري من المعرض وأنت بتدفعي له الفلوس وبعدين تاخدي منه زيادة، لأن التمويل هنا هيبقى تمويل ربا، ويدفع فلوس باخد عليها فلوس. لكن الحاله اللي انت بتقولي عليها او اللي انا فهمتها، ان انت لا بتروح تشتري الاول، بس اشتريت الحاجه اللي هو وصفها لك وشافها واتفرج عليها وعرفها، بتشتريها الاول وبعدين يجي لك تبيعها له. الحاله الثانيه دي بتاعتك اللي انت قلت عليها ان شاء الله لا باس بها ولا شيء فيها. ام عبد الله يعني عندها الوالده رب العزه يبارك فيها وفي عملها الصالح وفي عمرها الصالح، قاربت على 70 سنة، تريد أن تعتمر وليس معها محرم، هل يجوز أن تسافر في صحبة آمنة؟ يا أم عبد الله، اللي بنفتي إحنا بيه أنه لا يجوز للمرأة أيا كان سنها أيا كان عمرها، لا يجوز للمرأة، لا يحل للمرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم، حتى في سفر الحج والعمرة. وهذا قول إمامنا أحمد بن حنبل. الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه له قول مخالف اللي انت أشرت إليه، قال العلة والعبرة في المحرم إيه؟ إنه يحمي المرأة، يحافظ عليها، فإن كان في صحبة آمنة هتحافظ عليها، يعني صحبة نساء، خدوا بالكم صحبة نساء، بس النساء معهم رجال، النساء معهن رجال أزواج أو محارم عشان يقوموا على الخدمة والرعاية وختم الجواز، كل ما يتعلق السفر شيء متعب يا أم عبد الله. وأمك قاربت 70، أنا أخشى عليها، أخاف عليها، ولهذا أنا نصيحتي ألا تسافر إلا ومعها محرم، مع احترامي لقول إمامنا الشافعي أنه إذا توفرت الصحبة الآمنة فإنها تجزئ وتقوم مقام المحرم. لو أردت أن تأخذ بهذا القول أنا لا أمنع فيه، لكن أنا مشفق على هذه الوالدة، مشفق على هذه الأم إنها تسافر بهذه الطريقة، لأن السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، وهذه امرأة تحتاج رعاية في بيتها، تحتاج رعاية على فراشها، فكيف نعرضها هكذا للسفر ومع أناس أجانب؟ لا أنا لا أتهمهم، لكن المحرم هو الذي يهتم بأمر المرأة، أمر المرأة، أمه، بنته، أخته، يهتم. فأنا أنصحك يا أم عبد الله، وأنصح هذه الأم لعلها تسمعني الآن، إنها لا تسافر إلا معها محرم، ويعني إن فاتها العمرة فلا شيء عليها، لا شيء عليها. لو جلست بعد الفجر حتى تشرق الشمس في مصلاها، حتى تشرق الشمس، حتى لو كانت بتصلي على سريرها، على سريرها، على فراش، لو جلست حتى تشرق الشمس تذكر الله وتصلي ركعتين الشروق أو الضحى، فيكتب الله لها أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. الأخ محمد يعني بيشكو، بيقول أنا رجل ملتزم وبسعى في الزواج، وكل ما بدخل بيت بأفاجأ بمطالب يعني لا طاقة لي ولا لأحد بها. يعني أنت أخ محمد لابد أن تنتقي البيت الذي تدخله، لابد أن تنتقي البيت الذي تدخله، ولابد أن تعرض عليهم حالك قبل ما تدخل البيت. يبعت لهم كده رسالة مع أحد المعارف، يقول لهم محمد ده مع مؤهل كذا، بيشتغل في المكان الفلاني، عنده شقة صفاتها كذا، ظروفه كذا، هيجيب كذا وكذا، يرغب في ابنتكم، يجي ولا ما يجيش؟ إذا قالوا ما يجيش خلاص أنت ما دخلش البيت. إذا قالوا أهلا وسهلا يجي اتفضل، يروح اتفضل وتكلم معهم، ولا بأس إن احنا نتفاوض ونتناقش. المسألة بسيطة وسهلة، وانت يعني انا اعلم ان انت يعني هتدخل قريبا بيت امرأة تريدها للزواج، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان ييسر لك وان ييسر لأبنائنا ولشباب المسلمين. ام مروة من الجزائر متزوجة وعندها بنتين، وزوجها تقول لا يبخل عليها بشيء، لكن برضو الرجل مش بخيل، لكن ما بيجيبش كل حاجة في البيت، في حاجات بتبقى ناقصة هي أدرى بيها، زي حاجات في المطبخ ومش عارف ايه، فبتضطر تاخد من وراه عشان تجيب الحاجات دي، ما بتاخدش عشان تدي أهلها ولا حتى تتصدق ولا تعمل أي حاجة، لكن بتاخد عشان تجيب بعض المطلوبات في البيت. أنا أقول لها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. الزوج هنا ما هوش بخيل، لكن بتغيب عنه حاجات، بتخفى عليه أشياء ما بياخدش باله منها، انت اللي بتاخدي بالك منها، لكن برضو انت ساعات لما بتقولي له مرة يقولك مسامحك ومرة يقولك مش مسامحك، يجزئك انك تقولي او ما تقوليش، وان شاء الله هذا يدخل، هذه النفقات تدخل فيما يسمح به الزوج في الجملة ويسامح به الزوج. المهم ان انت لا تتصرفي تصرفا يؤذيه، طالما انت بتجيبي في بيتك اشياء مطلوبة ومهمة وضرورية فان شاء الله لا بأس بها، لكن انا اخشى بقى انك تكوني من المتأثرات باعلانات التلفزيون، كل ما نشوف بقى اعلان غسالة، اعلان مش عارف مشاية، اعلان جراية، اعلان مش عارف، فتجري تجيبي في بعض النساء كده، وده يخسس وده يتخن. لا، هنا ممكن الزوج يغضب، ممكن الزوج ما يوافقش، ممكن الزوج يقول لك انا مش مسامح، وهنا ينبغي عليك ان تسمعي له وان تطيعيه. اما بعض الاشياء في المطبخ او في المأكل والمشرب فلا شيء عليك يا ام مروة، بارك الله فيك وفي زوجك وفي ابنتيك. الاخ عمرو من القاهرة اشترى سيارة بالتقسيط، وهو اشتراها بطريقة يعني كما وصف لي ظاهرة الصحة، لكن فرضوا عليه تأمين إجباري، لأن دايما البنوك أو الجهات اللي بتبيع السيارات بالتقسيط عايزة تضمن فلوسها، فإذا كان عندك وديعة بنكية أو شيء يضمن فلوسهم خلاص بيعتبروا هذا ضمان، ما عندكش يقول لك اعمل تأمين إجباري على السيارة. ليه يا أخوانا أعمل تأمين؟ يقول لك عشان لو حصل لها حادثة ولا حاجة أنت مش هتسدد أو هتقف أو مش عارف إيه، يبقى ناخد من التأمين. الحقيقة نحن نرى أن معاملة التأمين التجاري معاملة محرمة محرمة، وإن كان بعض أهل العلم ممن أجلهم وأحترمهم قالوا أنها معاملة جديدة وحلال، لكن جمهور أهل العلم جمهور أهل العلم في المجامع الفقهية يميلون إلى القول بالتحريم. عموما أنت يا عمر اشتريت وأمنت والمسألة ما عادش فيها بقى إلا أن تسدد ما عليك من المطلوبات، لكن أقول لمن يريد أن يشتري لا ينبغي عليك أن تدخل في علاقة تأمينية فيها شبهة أو فيها حرمة، وكذلك لا ينبغي أن تشتري بطريقة فيها شبهة أو فيها حرمة. السؤال الأخير، أخونا محمد من كفر الشيخ بيشتغل في هيئة الصرف الصحي، يعني رجل بيتعرض لمية المجاري، ممكن ينزل المجاري، ممكن يتلوث من رزاز السيارات اللي بتحمل ماء المجاري، فيقول كيف أتطهر وكيف أصلي؟ أقول له بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وزادك الله حرصا وهداية وتوفيقا، تتطهر وتصلي كما يتطهر كل الناس. النجاسات يا أخوانا النجاسات معروفة، ماء المجاري نجس؟ ماء المجاري نجس لأنه هو أصلا ماء بس دخلت فيه النجاسة فغيرت أوصافه أو غيرت بعض أوصافه فهو ماء متنجس. فإذا أصاب هذا الماء ثوبك أو بدنك يجب عليك أن تغسل، يجب عليك أن تغسل أثر هذه النجاسة. هرجع عليك يا أخ محمد وهاخد هذا الاتصال من الجزائر. أم عبد النور، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
سيدنا الشيخ أنا حابة أسألك سؤال.
تفضلي.
سؤال، أنا عندي واحدة صاحبتي سمحت بموتها اليوم.
واحدة؟
يعني سمحت ماتت وهي سكرانة.
ماتت سكرانة؟
وما يعني هل فيها يعني ربي يغفر لها ولا لا؟ هذه الأول لول سؤال لول.
المرأة دي
سؤال ثاني.
يا أم عبد النور.
نعم.
المرأة دي امرأة مسلمة؟
نعم مسلمة.
كانت تصلي؟
لا 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 علم لدي يعني
ما عندي. لا علم لك. لا علم لك. طب من
يعني
من
أنا 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 نبكي يعني.
من أخبرك أنها ماتت على هذه الحالة؟ من قال لك إنها ماتت على هذه الحالة؟
قالت لي أمي. أمي يعني أنا متزوجة بعيدة شوي على مامي، ما تسكن حذاها، هي اللي تسكن بالقرب ليها، هي اللي قالت لي.
نعم.
وعندي سؤال آخر.
تفضلي.
ما حكم الإجهاض؟
الإجهاض ماشي. نعم. اسمعيني عبر الشاشة يا أم عبد النور، معنا الأستاذ حازم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله العظيم رب العرش العظيم، أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتني فيه يا أستاذ حازم،
فضل بسرعة. يعني هو ما حكم الإسلام في الأواني اللي استلس بس هي فيها حروف ذهبي أو المعالق اللي فيها حروف ذهبي؟
ماشي يا أستاذ حازم،
جزاك الله خير،
بارك الله فيك. بقول للأخ محمد من كفر الشيخ، إذا تيقنت أن النجاسة جاءت على بدنك وعلى ثوبك يجب أن تزيل موضع النجاسة بالغسل. الراجل لما يكون بيشتغل في شغلانه زي ديت ممكن تعدي عليه ما ياخدش باله، اللي ما تاخدش بالك منه معفو عنه. خد بالك يا أخ محمد، جات نجاسة واضحة باينة اغسلها بشوط مية، مش لازم اقلع هدومي واغسل هدومي كلها، الموضع اللي اصيب من غير وسوسة، يعني واضح ان في نجاسة واصابتني في بدني او في بحاول ازيلها، اغسلها بالماء ولو بكوباية مية زي ديت وصب عليها لحد ما عممها بالماء، يبقى هذا يكفي ان شاء الله في طهارتها. في حاجة جات وانا مش واخد بالي، هذا معفو عنه يا اخ محمد، ما حد قال انك لا تصلي، لا صلي صلي ولا شيء عليك إن شاء الله. واللي بيعملوا في بعض المهن اللي قد تعرض ثيابهم للاتساخ أو نحو هذا لابد أن نعرف أن ليس الاتساخ دائما أبدا يكون نجاسة، النجاسات معروفة طبعا كما قلت لك يا أخ محمد أن ماء المجاري ماء متنجس، فإذا أصابك في بدنك أو في ثوبك فينبغي عليك أن تزيل أثره، يعني تغسل أثره بالماء إن كان شيئا لا تسيطر عليه أو لا تحيط به أو لا تعرفه تعلمه فهذا معفو عنه إن شاء الله. الأخت أم عبد النور من الجزائر يعني سألت سؤال، نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله حسن الخاتمة. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نسأله أن نسأل ربنا العافية في الدنيا والآخرة، العفو والعافية في الدين والدنيا والمال والأهل والولد، أن يستر عوراتنا، أن يؤمن روعتنا، أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، إلى آخر الدعاء المعروف الذي يقال في الصباح وفي المساء. تقول امرأة ماتت على حالة معصية، قد يموت الإنسان على حال معصية، يموت وهو يسرق، يموت وهو يزني، يموت وقد شرب الخمر ولعبت الخمر بعقله، ما حكمه؟ احنا عارفين القاعدة، القاعدة المشهورة التي نقولها دائما لنرهب لنخاف لنخشى، من مات على شيء بعث عليه. الأعمال بالخواتيم، قد يعمل الرجل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والحقيقة شرب الخمر والسكر من عمل أهل النار مش من عمل أهل الجنة. لكن أيضا نحن لا نقنط أحدا من رحمة الله ولا نيأس أحدا من رحمة الله. فالمسلم وإن ارتكب الذنب وإن مات على الذنب فعقيدتنا الذي ندين الله به أنه في مشيئة الله، الله يفعل ما يشاء، هو في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وهو لا يسأل عما يفعل بل نحن الذين نسأل، إن شاء عفى عنه بفضله وإن شاء عاقبه وحاسبه بعدله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعاملنا بفضله ورحمته وأن يغفر ويرحم أمواتنا وأحيائنا. بتسأل عن حكم الإجهاض، الإجهاض حرام يا أم عبد النور، الإجهاض حرام بإجماع الأمة، قتل النفس التي حرم الله. الولد الجنين ده الطفل في بطن أمه لو أبوه مات له نصيب في الميراث، الطفل اللي في بطن أمه لسه ما اتولدش، أبوه مات وهو لسه ما اتولدش، عمره في الجنين عمره كجنين شهر أو اثنين أو ثلاث أو أربعة أو أيا كان عمره لسه ما اتولدش، له نصيب من الميراث، له نصيب كامل من الميراث، يحجز له أوفر النصيبين. فالإجهاض حرام ولا يجوز إلا في حالات الضرورة، يفتي به المفتي في كل حالة خاصة. والمفتي هنا يكون عبارة عن مفتي عنده شهادات طبية موثقة تقول له ان الام هتموت لو استمر الحمل، الام تموت، حياة الام ولا حياة الحمل؟ لا، حياة الام اولى، فهنا يباح الاجهاض. لكن يباح الاجهاض كده عمال على بطال زي ما بعض دعاة الضلالة والفتنة، دعاة الاباحية، دعاة للانهيار الخلقي، عايزين يخلوا الإجهاض مباح بقانون، هذا حرام وهذا قتل للنفس التي حرم الله إلا بالحق، وهو أيضا مما فيه عقوبة، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. عقوبة الدنيا إذا وقع الإجهاض على امرأة، من أجهضها يعطي غرة عبد أو أمة، يعني ما قيمته تحرير رقبة يعطيها لهذه المرأة التي اعتدى عليها. لكن المصيبة لما تبقى المرأة هي اللي اعتدت على نفسها أو زوجها، خدها الطبيب يبقى طبيب وزوج وزوجة، جريمة. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. آخر سؤال، الأخ حازم سأل عن الأواني الستانلس المطلية بالذهب اللي عليها ألوان ذهبية، لا شيء فيها أخ حازم، المنهي عنه استخدام أواني الذهب والفضة، الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. لكن لا بأس ان الاناء يضبب بالفضة او يذهب بالذهب، يعني يتحط له بعض اللون كده، هذا لا بأس به وهذا من المعفو عنه والجائز يا اخ حازم. موعدنا كما قلنا في اللقاء القادم مع الحلقة الثالثة من حلقات الوصية لنتكلم عن احكام بقية أحكام الوصية إن شاء الله في لقائنا القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول لكم في خاتمة هذا اللقاء: طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.